وقد يكون في الصمت في بعض الأحيان. والسعيد من استشعر بالنية الصالحة عند كل عمل. أقتصر من كلمتي حتى نعود إلى درسنا على وسائل تحصيل الإخلاص. فمن أهم الوسائل لتحصيل الإخلاص النية قبل العمل وفي أثناء العمل وبعد العمل. فمن ابتدأ عمله بنية ليست لله فعمله مردود عليه، لا يقبل منه شيء. ومن ابتدأ عمله لله فشابه شيء بغيره نقص من أجره. ومن عمل عملا لله وفي أثنائه استحضر النية ثم أصابه عجب بعده فالعجب قد يحبط عمله بالكلية. ولذا النفس وصوت الشيطان تحدث الإنسان دائما إن وفقه الله إلى عمل ألا يقسمه، يبقى في النفس شيء يحك حتى يحدث به. والسعيد من كان العمل بالنسبة إليه سجية طبع، يعمل وينسى لا يتكلم. فمن أهم وسائل التحصل على الإخلاص النية، النية قبل العمل والنية في أثناء العمل والنية بعد العمل حتى لا يقع الإنسان في عجب والعياذ بالله. ومن أسباب التحصل على الإخلاص كتمان العمل، كتمان العمل. فالأصل في الإنسان على الأقل أن يكون حاله في الخلوة والجلوة سيئا، وأن يكون سره وباطنه سواء، وأن يكون هنالك تطابق بين القول والعمل. وقد أخبرنا صلى الله عليه وسلم عن أقوام يوم القيامة يأتون بجبال بحسنات كجبال تهامة فتصبح هباء منثورا. والسبب قال النبي صلى الله عليه وسلم إنهم كانوا إذا خلوا إلى محارم الله انتهكوها. هم في الخلوة غيرهم في الجلوة، هم بين الناس أتقياء ضررة، وعند من يعرفهم ويقرب منهم فسقة فجرة لا يتقون الله. فمن أسباب تحصل الإخلاص كتمان العمل. ولذا عرف عن بعض الصالحين أنه كان لا يصلي في المسجد إلا الفريضة، وكان عمر كما في موطأ مالك يضرب بالذرة من يصلي سنة المغرب البعدية في المسجد. وكان عبد الله بن الزبير يقول ليكن لأحدكم خبيئة سر بينه وبين الله، فإن وقع في ورطة فزع إلى الله به فإنه ينجيه. ينبغي لكل موفق أن يكون خبيئة بينه وبين الله، سر من العمل. صائم يصوم يوما لا يعرف عنه أحد. وكما ذكر بعض السلف قال كان الواحد منهم إن وضع رأسه على الوسادة يبلها دموعا ورأسه بجانب رأس زوجته ولا تشعر به، ولا تشعر به. اليوم الواحد منا إن صام يوما طوارئ في المطابخ، في المطبخ، في مطبخ طابخ الجيران أيضا. الله عافية العافية. ولذا إخواني من أسباب الحصول على الإخلاص إتمام العمل ما استطاع الإنسان بذلك السبيل أن يكتم العمل. ومن أسباب التحصل على الإخلاص أن تعرف قيمته وأهميته وأن تدعو الله أن يرزقك إياه. فالقلب سمي قلبا لتقلبه. فالإنسان سبحان الله قد يكون متعبا جدا بدنه وعنده أشغال الدنيا ويدخل في الصلاة ويشعر لذة وراحة وطمأنينة لا يجدها في غير هذا الوقت. وقد يكون فارغا لا شيء عنده ويحاول أن يجمع همه وأن يجمع قلبه فكأنه لا قلب له. ولذا هذا أمر سر بين الله وخلقه. فالسعيد من أعطاه الله عز وجل الإخلاص ليس العمل. لو سألنا سؤالا ما الفرق بين الصحابي والمنافق ما قلنا إلا الإخلاص. المنافق كان يظهر عمل الصحابة، رأى النبي وأظهر الإيمان به وأظهر الصلاة، والسر الحقيقي بينهما الإخلاص. لو أردنا أن نعرف الإنسان أن نعرف قيمة الإنسان عند الله لقلنا الإخلاص. تخيلوا معي جدلا لو أن رجلا في طائرة في السماء ولا يحمل جواز سفر، أي مطار يقبله من مطارات الدنيا؟ يوجد مطار يقبله. فالإنسان في القوانين الوضعية شخصية اعتبارية تمثلها جواز السفر، وجواز السفر في الآخرة القلب والإخلاص، العمل القلبي. الإخلاص عند الله مثل جواز السفر في القوانين. لذا الإنسان إن أساء عمله بإخلاص تقبل الله منه، وإن يعني إن لم يأتي بصورة العمل وكان مخلصا تقبل الله منه، وإن أتى بأحسن الصور ولم يكن مخلصا، أحسن الصور أحسن العبادات، العلم، قراءة القرآن، الجهاد، النفقة، هؤلاء أول ما تسعر فيه من النار. أتي بصور مجردة عن حقيقة الأشياء. إذا إخواني هذا باب ينبغي أن نحرص عليه، نسأل الله أن يوفقنا وإياكم إليه، واحتسبوا حضوركم وحرشاتكم وقراءتكم. فالعمل من بركات الإخلاص مداومة على العمل، العمل الخالص صاحبه مداوم عليه. ولذا الخير عادة والشر لجاجة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. نعود إلى أول الجزء الرابع، وقد تكلمنا في الدرس الماضي عن أسانيد الباب مع لطائف الإسناد، ونأتي الآن إلى شرح الإمام النووي رحمه الله تعالى. نقرأ. قال من المقام فقط عند الإسناد الأخير ماذا قلنا؟ قلنا وفي حديث ابن حجر أو قال وطهره المد آخر إسناد، وقال وقد كان كبيرا وما كنت أثق بحديثه. بحديث من؟ وما كنت أثق بحديث سفينة، أليس كذلك؟ ذكرنا في الدرس الماضي أن الحافظ ابن حجر ذكر مراتب التعديل وجعل المرتبة الأولى الصحابة. قال المرتبة الأولى أعلى درجات التوفيق أن يقال فلان صحابي. من المعلوم أن مدار قبول الرواية على أمرين: على الديانة والضبط، العدالة الشرعية والضبط. ومن المقرر المسلم أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم هم عدول وأهل ديانة وهم خير البشر، ولكن ضبطهم هم كسائر الناس، يقع منهم السهو والنسيان، أليس كذلك؟ وهنا في إشكال على الحافظ ابن حجر، كيف جعل مراتب التعديل المرتبة الأولى الصحابة؟ نحن نقر بالعدالة والديانة، ولكن ننازع في ضبط. ومن الأدلة ومن الأمثلة على ذلك قول التابعي هنا: وما كنت أثق بحديثه. هل عدم ثقته بحديثه لأنه ليس صاحب دين أم لكبر سنه وعدم ضبطه وحفظه؟ بلا شك الثاني وليس الأول. ولذا قال الصنعاني في توضيح الأفكار رحمه الله تعالى: واعلم أنه جعل الحافظ ابن حجر أولى المراتب كونه صحابيا. قال: وظاهر هذا أن كونه صحابيا قد تضمن أنه ثقة حافظ، فصفة الصحبة قد تكفلت بالعدالة والضبط، وهذا لا إشكال فيه بالنظر إلى العدالة في أصول أئمة الحديث، ولكن بالنظر إلى أصول الضبط والحفظ لا يخلو عن الإشكال، إذ الحفظ وعدمه من لوازم البشرية، صحابي بشر، لا ينافي الصحبة بل لا ينافي النبوة. فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه نسي في الصلاة وغيرها، فكيف يجعل كون الراوي صحابيا أبلغ من الموصوف بأوثق الناس ونحوه؟ والصحبة لا تنافي النسيان، وتذكير لا تنافي النسيان وعدم الخسف. بل قد ثبت في صحيح الإمام البخاري نسيان عمر لقصة التيمم، وأن عمار بن ياسر ذكره بها، وهكذا في أمثلة كثيرة. هذا كلام قوي، والمثال الذي بين أيدينا يدلل عليه. لكن لنا أيضا مناقشات للصنعاني، لو أردنا أن نطول النفس ونستطيع أن نجمع المناقشات بالأمور الآتية: أن الصحبة بل النبوة لا تنافي النسيان صحيح، ولكن من كان ضابطا النسي لا يحدث، أليس كذلك؟ من كان ضابطا النسي هل يحدث أم لا يحدث؟ لا يحدث. الآن سفينة حدث، فلو عرضنا تحديثه في الحديث الأخير على ما ورد في الباب، أضبط أم لم يضبط؟ ضبط. إذن العلة أين؟ في من شك، وليس في حفظ الصحابي، صحيح؟ العلة في أبي ريحانة وليس في حفظ الصحابي. فنحن نقر، وهذا اعتراض على اعتراض الصنعاني على ابن حجر في كون الصحابي هو أعلى درجات التوثيق، بأن الصحابي ينسى وهو بشر، ولكن من كان صاحب ديانة وصاحب ضبط النسي فلا يحدث بما يقرأ عليه وهم، فيمسك عن التحديث. ويدل على ذلك أن موضوع زيادة الثقة وشذوذ في الصنعة الحديثية لا تصل للصحابي، وإنما تصل في من هو دونه. ما هو السر في ذلك؟ لأن الصحابي إن حدث فيحدث بما هو مضبوط عنده بخلاف غيره. فلو حصلت زيادة في لفظ من الألفاظ، ما نقول فلان وهم من الصحابة، فلان أخطأ، نحمل الوهم والشذوذ في الزيادة. إن لم نقبلها زيادة الثقة نحملها لمن؟ باضطراب في الصنعة الحديثية نحملها لمن هو دون الصحابي. وهذا يؤكد النقطة الأولى، هذا يؤكد النقطة الأولى. وكذلك الذي ينظر في كتب العلل، سواء كانت المعلل لفظة أو فقرة أو أصل الحديث، فعلماء العلل على دقتهم يحملون الأوهام دائما بمن هم دون الصحابة، ولا يحملونها صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أيضا يؤكد الذي قبله، وهو تفريع أيضا عن الأمر السابق. فإذا الصحابة من أوثق مراتب التعديل، وإن شد هذا ففي أمثلة عديدة، في أمثلة قليلة جدا، وهي بمثابة الاستثناء من القاعدة ولا تشوش على أصل القاعدة. ومع هذا نقر أن الصحابة بشر، قد يرون، قد يرون فيخطئون، كما حصل مع عائشة في استدراكها على الصحابة. لكن تبقى هذه أمثلة عديدة، أمثلة محصورة قليلة وليست بكثيرة بالنسبة إلى سائر مروياتهم، وهي بمثابة الاستثناءات من أصل القاعدة، والله تعالى أعلم. نعود الآن إلى شرح النووي، وهذا قد وصينا بالكلام على لطائف الإسناد في هذه النقطة الأخيرة.
النووي رحمه الله: باب قدر المستحب من الماء في غسل الجنابة وغسل الرجل والمرأة في إناء واحد في حالة واحدة وغسل أحدهما بفضل الآخر.
هذا الباب بحروفه موجود في إكمال المعلم القاضي عياض. فالإمام النووي نقل تبويبات القاضي عياض وتصرف فيها أحيانا. قال: من يعرف ريش مال المعلم؟ القاضي عياض من يعرف هكذا سفيان المعلن بفوائد مسلم للمازر مطبوع في 3 مجلدات نعم إلا ما نقره عن الجياني نعم
أما القاضي عياض قام وتدرك وأضاف وتعقب الجوانب الحقيقية في المعلن
فإذا لا نظن أن الناظر في المعلن لم يتمه لا أتمه فلما نقرأ قال القاضي عياض في إسناد المعلن قد يخطر في البال أن المعلن ناقص لا المعلن كامل ومطبوع لكن أغفل القاضي أغفل الناظري جوانب حديثية مهمة في كتابه فجاء القاضي عياض فأتمها فأكمل كتابه أكمل كتابه من الأول للآخر فيما أغفله واستدرك عليه وزاد عليه فإكمال المعلم لا يلزم منه أن المعلم ناقص لا إنما هو تكميلات وتتمات وإفاضات وإضافات لما فات المازري في شرحه. طيب نقرأ.
قال أجمع المسلمون على أن الماء الذي يجزئ في الوضوء والغسل غير مقدر بل يكفي فيه القليل والكثير إذا وجد شرط الغسل.
هذا كلام على عادة يعني فقهاء في نوع تجوز قال بل يكفي فيه القليل والكثير إذا وجد شرط الغسل وهذا الإجماع منقود بما يذكره المالكية عن ابن شعبان من علمائهم قال لا يجزئ في ذلك إلا أقل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وأقل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ورد في حديث أخرجه ابن خزيمة في صحيحه والدارقطني في سننه والبيهقي في الكبرى أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بثلثي مد فتوضأ به فأقل ما يجزئ أقل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ثلثي مد قال الصنعاني في سبل السلام فثلثان مد هو أقل ما ورد أنه توضأ به صلى الله عليه وسلم وأحاديث أنه توضأ بمد لا أصل له مع أن سيد سابق قصدنا ذكر أنه توضأ بثلث مد والصواب أنه توضأ بثلثي مد هذا أقل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم
قال إذا وجد شرط الغسل وهو جريان الماء على الأعضاء. قال الشافعي رحمه الله تعالى وقد يرفق بالقليل فيكفي ويخرق بالكثير فلا يكفي. قال العلماء والمستحب أن لا ينقص في الغسل عن صاع ولا في الوضوء عن مد والصاع 5 أرطال وثلث بالبغدادي والمد رطل وثلث ذلك معتبر على التقريب لا على التحديد وهذا هو الصواب المشهور.
نعم هذا هو الصواب المشهور أن الصاع 5 أرطال وثلث والمد رطل وثلث والعلاقة بينهما على هذا الحسبة على هذه الحسبة تكون يكون الصاع 4 أمداد يكون الصاع 4 أمداد المد المد الواحد رطل وثلث فالأربعة أمداد 5 وثلث فالأربعة أمداد تساوي ماذا؟ تساوي صاعا الأربعة أمداد تساوي صاعا وذكرنا لكم في درس مضى أن لعلمائنا جهود مشكورة السابقين منهم اللاحقين بل للمستشرقين في بيان مقدار المسافات والأوزان والمكاييل الواردة في النصوص الشرعية فقد ألف مثلا وهذا من أواخر ما طبع في هذا الباب في حدود علمي ألف أبو العباس السبتي كتابا سماه إثبات ما ليس منه بد لمن أراد الوقوف على حقيقة الدينار والدرهم والصاع والمد فهو مطبوع في الإمارات وألف المناوي كتابا مطبوع في العراق سماه النقود والمكاييل والموازين وألف علي باشا مبارك كتابا مطبوع في مصر سماه الميزان في الأقيسة والأوزان، وألف المستشرق فالتر هنتس الألماني كتابا ترجمه كامل العسلي سماه المكاييل والأوزان في النظام المصري. هذه كتب مهمة لطالب العلم يعرف كيف يحول الموازين والمسافات والمقاييس والمكاييل من الواردة في النصوص إلى الموجودة في أعراب في لغتنا اليوم، الشيء المتعارف عليه في لغة اليوم. نقول الصاع يساوي، طبعا بعد مقدمات طويلة ولست بصدد ذكرها ولكن أحيل على الكتب السابقة، خلاصة كلام الباحثين أن الصاع لترين وسبعمائة وأربعة وخمسين بالألف من اللتر، يعني لترين وسبعة بالعشرة تقريبا هذا الصاع. والمد الربع، والربع مئة وثمانية وثمانين بالألف، يعني قرابة سبعة بالعشرة من اللتر. هذا ايش؟ هذا المد. الرطل الواحد، الرطل العراقي يكون واحد وخمسين بالمئة من اللتر. الرطل العراقي الذي اشتهر واصبح معروفا انذاك في وقت النووي، تعرف المد والصاع بالرطل، فيكون الرطل العراقي 51% من اللتر. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث كان يتوضأ بسبع اعشار، قرابة سبع اعشار الا قليل من اللتر، وكان يغتسل بلترين شيء قليل. اي نعم، طبعا هذا شيء قليل جدا، واحد منه يغسل يديه فقط في هذا. اي نعم، ولعل النبي صلى الله عليه وسلم مجموع ما اغتسل به في حياته عن غسلين ثلاث اربع مرات الواحد منا. اي نعم، النبي صلى الله عليه وسلم لترين. اي نعم، لترين وسبعة بالعشرة تقريبا. نعود،
قال وذكر جماعة من اصحابنا وجها لبعض اصحابنا ان الصاع هنا ثمانية ارطال والمد رطلان.
والمشهور هو السابق، واستشهد تثبت كلمة من كتب في هذا الباب على الشيء السابق. وذكر لكم ان كلمة من اصحابنا المراد به من؟ شافعية. وقال وجها، ما معنى الوجه؟ ما نذكرني، ما الفرق بين الوجه والقول والرواية؟ هات يا احمد. القول الشيخ نفسه، والرواية ثلاث التلاميذ عنه، والوجه تخريج الاتباع، تخريج الاتباع في مسائل ما حصلت وقت الامام على قول الامام. هذا ماذا يسمى؟ هذا يسمى وجها، فهذا المراد بالوجه هنا. نعم،
قال واجمع العلماء على النهي عن الاسراف في الماء ولو كان على شاطئ البحر، والاظهر انه مكروه كراهة تنزيه.
اما الاجماع فهذا صحيح بالنظر الى قول المعتبرين من اهل العلم، ولم يشد في ذلك الا الاباضية، فالاباضية عندهم الاسراف في الماء ممدوح محمود خلافا لغيرهم. وقد وردت احاديث عديدة في النهي عن الاسراف عن الماء ولو كان المتوضئ على شاطئ البحر، وجلها ضعيفة. من ذلك حديث ابي بكر ابن ابي مريم عن حبيب ابن عبيد او شريح ابن عبيد، اختلف الرواة عنه في تسمية تابعي الحديث، عن ابي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه مر عبر منزل فاخذ قعدا معه فملأه من الماء ثم تنحى عنه ثم توضأ ففضل من ذلك الماء فرده الى النهر، وقال صلى الله عليه وسلم يبلغه الله انسانا او دابة واشباهه ينفعهم الله به. هذا الحديث اخرجه الطبراني في الكبير والخطيب في تاريخ بغداد، وقبلهم ابو عبيد في كتاب الطهور، وهذا فيه ابي بكر ابن ابي مريم وهو ضعيف. وورد في هذا الباب ايضا ما أخرجه أبو عبيد والطبراني في الأوسط بإسناد رجاله رجال الصحيح عن أبي هريرة أنه أتي بإناء إلى الصغر له، إناء صغير، ثم وصف أبو هريرة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وتوضأ وقال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصنع، فتوضأ من إناء قال الراوي عنه إلى الصغر له، وفي هذا إشارة إلى الاقتصاد في الماء. وأخرج أبو عبيد وغيره عن إبراهيم النخعي قال إني لا أتوضأ بكوب الحب مرتين. قال أبو عبيد لا أحسنه، يعني أن يتوضأ وضوءا واحدا بكوبين، ولكن يعني أن يتوضأ بالكوب الواحد مرتين، كوب صغير يتوضأ به، كان إبراهيم النخعي يتوضأ به مرتين. وأخرج أبو عبيد عن أبي الدرداء قال اغتسل في الماء وإن كنت على شاطئ نهر، اغتسل في الماء ولو كنت على شاطئ نهر. وهنالك حديث أن حديث عبد الله بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بسعد بن أبي وقاص فقال له صلى الله عليه وسلم وكان يتوضأ ماذا الصرف، فقال أفي الوضوء صرف، فقال نعم وإن كنت على نهر جار. وهذا الحديث أخرجه أحمد وأبو يعلى في مسنديهما وابن ماجه، وشيخنا في ابن ماجه في سنن ابن ماجه يضعفه بابن لهيعة. وفي أواخر حياته أن رواية قتيبة ابن سعيد عن الثقفي البلخي عن ابن لهيعة مشاها بناء على كلمة نصف عليها الذهبي في السير في ترجمة قتيبة، فالحديث على أصوله حسن، وهو قال نعم وإن كنت على نهر جار. وأخرج أبو داود وابن ماجه وابن حبان وأحمد والبيهقي والحديث والأثر صحيح، بل الحديث صحيح عن عبد الله بن المغفل قال قال صلى الله عليه وسلم سيكون قوم من أمتي يعتدون في الطهور والدعاء، الاعتداء في الدعاء برفع الأصوات، والاعتداء في الطهور بكثرة استخدام الماء. وفي هذا ذم سيكون في أمتي، إذا حال النبي وحال من عايشه وعاصره صلى الله عليه وسلم أنهم لا يعتدون في الماء في استخدام الماء. وأخرج البيهقي وابن أبي شيبة وابو عبيد عن هلال ابن يساف قال كان يقال، هو تابعي ويقول كان يقال أي في زمن الصحابة، قال كان يقال إن في كل شيء إسرافا حتى في الماء وإن كنت على شاطئ نهر. هذا كله يؤكد ما قاله الشارح رحمه الله من كراهة استخدام الماء. وأخرج أبو عبيد عن القاسة في الوضوء قال لو أن غرفة واحدة عمت لم أبالي ألا أزيد عليها. وأخرج عن محارب بن دثار قال كان يقال من وهن علم الرجل ولوعه بالماء في الطهور من ضعف علمه أن يكثر من استخدام الماء. وأسند إلى إبراهيم التيمي قال كان يقال إن أول ما يبدأ به الوسواس الطهور. وكان الإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول من فقه الرجل قلة ولوعه بالماء. وقال محمد بن عجلان الفقه في دين الله إسباغ الوضوء وقلة إهراق الماء. الفقه في دين الله إسباغ الوضوء وقلة إهراق الماء. وقال الإمام القرطبي مذهب الإباضية فقط الإكثار من الماء وذلك من الشيطان فإذا كلمة أهل العلم مجمعة على ذم الإسراف في استخدام الماء في الوضوء والغسل. والأصل في الإنسان أن يقتصر، وأحسن وسيلة للاقتصار في استخدام الماء أن تغرف من الإناء، أن تجمع الماء في إناء في قسط في وعاء وأن تغرف منه، هذا هو هديه صلى الله عليه وسلم. وهذا والله أعلم من يفعله وهذا أمر مجرد يجد بركة العبادة وثمرتها. وأما هذا الإسراف هذه مشكلة، و ولا سيما عند من يقول ان النهي يقتضي البطلان هذه مصيبه. اي نعم. فالانسان يحرص على عدم الاسراف في الماء وياخذ بابريق باناء بوعاء ويغرف منه او يسكب منه، فهذا خير ما يمكن والله اعلم. نعم. يعني لو قلنا ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بثلثي مد، يعني ثلثي مد قرابه كاس ماء، كاس متوسط من الماء، يتوضأ الانسان بهذا، خذ هذا الكاس وانظر كم تحتاج للوضوء، يعني تقتصد ما استطعت. اي نعم. نسمع.
قال: وقال بعض اصحابنا الاسراف حرام، والله اعلم.
الاسراف حرام. نعم. اسألكم ما الفرق بين الاسراف والتدبير؟ ما الفرق؟ هات سامع. اسمعنا واعلي صوتك لو تكرمت. الاسراف يكون في الشيء الحلال، في الشيء الذي فيه نفع، والتدبير يكون في الشيء الذي لا نفع فيه. التدبير في الشيء الذي لا نفع فيه، لو انفقت دينارا فانت مدبر. الاسراف في الشيء الذي فيه نفع ولكنك بالغت في هذا المقدار، فانت حينئذ مسرف. اما لو انفقت شيئا في شيء لا نفع فيه، فيه حرمة في الشرع، يعني واحد اشترى بدينار بكيس سجاير، هذا مسرف. ولا مبذر؟ مبذر. لكن كل مبذرين مسرفين الدخين. هذا مبذر. لو ان رجلا جاءه ضيف او ضيفين او ثلاثة فذبح لهم شاة او عجلا وقدمه اليهم، هذا مسرف؟ مسرف؟ قد يكون مسرفا وقد لا يكون مسرفا. ان حفظ الطعام، ان حفظ الطعام هذا ليس بمسرف، وان لم يحفظه فهذا مسرف. ابراهيم اتى بعيد حنين لأبي بن قليل من ضيوفه وكانوا ملائكة، وقرب الطعام اليهم وكان يلمحهم، فرأى ايديهم لا تصل الطعام، قال ما لا تأكلوا. لذا ابن القيم في بعض كتبه يقول آيات هذه الآيات هي جمع أصول الضيافة، أن يقدم الطعام للضيف، إنه ما الضيف يمشي لغرفة الطعام، هذا من الإكرام، أن الطعام يصل للضيف وهو جالس، وأن صاحب البيت يلمح الضيف، فإن لم يأكل يستفسر يزيل الإشكال، ما لكم لا تأكلون، هذا أيضا من آداب الضيافة. و أن يكون الطعام كثيرا لذيذا رفيعا غاليا هذا أيضا من الكرم. لكن المهم هذا هو الشاهد، أن هذا الطعام يستثمر، فإذا هذا الطعام ما استثمر هذا يكون في إسراف. لكن لو قدمت شيء كثير لضيوف ثم حفظته وانتفعت به فهذا لا إسراف فيه، هذا لا إسراف فيه. نعم. نعود.
قال: أما تطهير الرجل والمرأة من إناء واحد فهو جائز بإجماع المسلمين لهذه الأحاديث التي في الباب.
أن يتوضأ الرجل أو أن يغتسل كما كانت عائشة تفعل مع النبي صلى الله عليه وسلم، تقول دع لي ويقول لها دع لي، هذا فيه إشارة إلى جواز الوضوء والاغتسال الرجل والمرأة معا، ولا حرج في ذلك، بل دلالة اللازم أنه لا عورة للرجل على المرأة ولا للمرأة على الرجل. ولا يبعد عندي ان قولها دع لي وقوله صلى الله عليه وسلم لها دع لي فيه نوع ممازحة، فيه نوع ممازحة، يتسابقان بنوع من طيب نفس ونوع من الدعابة التي تكون بين الازواج. واما الاحاديث التي فيها ان النبي لم يرى ذاك مني ولم ارى ذاك منه فهذه احاديث ضعيفة، وكذلك الاحاديث التي فيها ان رؤية الفرج جورة البرص والعمى وما شابه، كذلك هذه أحاديث موضوعة لم تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فبما أن النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل ويزوجه ويستخدمان ماء معا، لا يبعد أن يرى الرجل، لا عورة للرجل على زوجته ولا للزوجة على زوجها، لا عورة والله أعلم. الشاهد أن أهل العلم مجمعون على جواز استخدام الماء الرجال والنساء معا، لكن الخلاف في فضل وضوء المرأة، إن المرأة اغتسلت أو توضأت ثم بقيت فضلة، هل الرجل يستخدمها من بعدها أم لا؟ هذا وقع فيه خلاف سيأتي إليه بعد قليل إن شاء الله. نعم.
قال: وأما تطهير المرأة بفضل الرجل فجائز بالإجماع أيضا.
وأما تطهير المرأة بفضل الرجل، لو أن الرجل اغتسل أو توضأ فبقيت بقية فجاءت المرأة فتوضأت بها فلا حرج في ذلك ولا يوجد ما يمنع. نعم.
قال: وأما تطهير الرجل بفضلها فهو جائز عندنا وعند مالك وأبي حنيفة وجماهير العلماء، سواء خلت به أم لم تخلو.
لو أن المرأة تركت شيئا زائدا وخلت به، لو أنه لو كان معا لجاز ذلك كما قلنا، لكن لو أنها خلت بماء ثم زادت فضلة، هل يجوز للرجل أن يغتسل أو أن يتوضأ من فضل مائها؟ هذا وقع فيه خلاف، والخلاف في المسألة كما سيأتي عال، والخلاف العالي عند أهل العلم غالي، لأن الخلاف في هذه المسألة واقع بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان جماهير أهل العلم سلفا وخلفا يجوزون ذلك، وبعضهم كره ذلك إن كانت المرأة حائضا أو جنبا كما هو مأثور عن ابن عمر. نأتي لكلام الشارع في خلاف أهل العلم ثم نحرر المسألة بعد أن نسمع كلامه.
قال بعض أصحابنا: ولا كراهة في ذلك للأحاديث الصحيحة الواردة به، وذهب أحمد بن حنبل وداود إلى أنها إذا خلت بالماء واستعملته لا يجوز للرجل استعمال فضلها، وروي هذا عن عبد الله بن سردس والحسن البصري، وروي عن أحمد رحمه الله تعالى كمذهبنا، وروي عن الحسن وسعيد بن المسيب كراهة فضلها مطلقا، والمختار ما قاله الجماهير لهذه الأحاديث الصحيحة في تطهيره صلى الله عليه وسلم مع أزواجه، وكل واحد منهما يستعمل فضل صاحبه ولا تأثير للخلوة. وقد ثبت في الحديث الآخر أنه صلى الله عليه وسلم اغتسل بفضل بعض أزواجه، رواه أبو داود والترمذي والنسائي وأصحاب السنن. قال الترمذي: هو حديث حسن صحيح. وأما الحديث الذي جاء بالنهي وهو حديث الحكم بن عمرو فأجاب العلماء عنه بأجوبة، أحدها أنه ضعيف ضعفه أئمة الحديث منهم البخاري وغيره، الثاني أن المراد النهي عن فضل أعضائها وهو المتساقط منها وذلك مستعمل، الثالث أن النهي للاستحباب والأفضل، والله أعلم.
المسألة فيها خلاف كما سرد الشارح رحمه الله، ونقل عن الإمام أحمد قولي، وعادة الإمام أحمد إن اختلف الأصحاب في مسألة فإنه يقول بالقولين، وأحسن صفة للإمام أحمد من قال عنه إنه تابعي جليل تأخر به الزمن، فلما وجد الصحابة قد اختلفوا في المسألة قال بالمنع وقال بالجواز، والمشهور عنه المنع وهو الذي قدمه الشارع، والمنع نقله ابنه عبد الله في مسائله صفحة 18، وتلميذه أبو داود السجستاني في مسائله صفحة 14، وتلميذه ابن منصور في مسائل أحمد وإسحاق في الجزء الأول صفحة 14 أيضا. والكراهة نقلها الشارح عن الصحابي الجليل عبد الله بن سرجس، وهي ثابتة عنه، أخرجها عبد الرزاق في المصنف في الجزء الأول صفحة 107، والبيهقي في السنن الكبرى في الجزء الأول صفحة 192. وأيضا هي مشهور قول الحسن البصري، تراها كراهة استخدام فضل المرأة إن خلت به هو مشهور قول الحسن، وروي أيضا عن سعيد بن المسيب كما في مصنف ابن أبي شيبة الجزء الأول صفحة 34، ومصنف عبد الرزاق الجزء الأول صفحة 105. وهنالك أيضا أقوال أخرى لأهل العلم، فورد النهي عن جمع من الأصحاب، أن جويرية بنت الحارث جذبت الإناء الذي أراد أن يتوضأ به كلثوم بن عامر وهو ابن أخيها هي عمته، وقال نهتني أن أتوضأ بفضل مائها وأهرقته وهي صحابية. وكذلك أم سلمة فعلت مثل ذلك مع ابن لعبد الرحمن بن عوف. ومن قال لهذا القول شد ورجح بحديث الحكم بن عمرو الغفاري وهو نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سؤر المرأة، ما عن استخدام سؤر المرأة. وهذا الحديث أخرجه النسائي والترمذي وأبو داود وابن ماجه وأحمد والطيالسي والبخاري في التاريخ الكبير وابن حبان والدارقطني والطحاوي والطبراني والبيهقي وابن حزم. وقال الترمذي عن حسن حسن، وقال الحافظ في بلوغ المرام هذا صحيح، وقال في فتح الباري أخرجه أصحاب السنن وحسنه الترمذي وصححه ابن حبان. قال وأغرب الإمام النووي في كتابه المجموع وفي شرح صحيح مسلم لما نقل تضعيفه. وهنا ماذا قال؟ قال وأما الحديث الذي جاء بالنهي وهو حديث الحكم ابن عمرو فأجاب العلماء عنه بأجوبة أنه ضعيف، ضعفه أئمة الحديث منهم البخاري وغيره. والناظر في طرق الحديث يجد أن أقوى طرقه أنه موقوف عليه، فقد أخرجه اثنان خالفا من رفعه. فالصحيح أنه موقوف على الحكم ابن عمرو الغفاري، فيصبح هذا مذهبه كمذهب أم سلمة وكمذهب عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنه. ولكن ثبت عن ابن عباس أنه سئل عن فضل المرأة فقال هي ألطف بيانا وأطيب ريحا. وهذا الكلام مروي عن ابن عمر والمشهور عنه أنه كره فضلها إن كانت حائضا أو جنوبا. وقد مر بنا في صحيح الإمام مسلم برقم 48 من حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة، وهذا أقوى ما في الباب. ولا يجدل بالثابت المرفوع عنه صلى الله عليه وسلم بأقوال الصحابة كيف، وقد أخرج أحمد في مسند السادس 330 والترمذي برقم 65 وقال حسن صحيح، وأبو داود في السنن برقم 68 والنسائي في المجتبى في الجزء الأول صفحة 175 وابن ماجه في السنن برقم 372 من حديث ابن عباس أن امرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم استحمت من جنابه فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ من فضلها فقالت إني اغتسلت منه، فقال صلى الله عليه وسلم إن الماء لا ينجسه شيء، وفي رواية إن الماء لا يجنب. والإسلام صحيح. ونحن أسعد بالمرفوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بغيره، فقد صح عند مسلم أن النبي اغتسل بفضل غسل ميمونة، وصحت السنن من حديث ابن عباس أن امرأة من نسائه استحمت وتوضأ النبي من فضلها. ولذا القول بالجواز هو الراجح كما قال الشارح، القول بجواز استخدام فضل وضوء وغسل المرأة سواء كانت جنبا أو كانت حائضا أو غير ذلك هو الراجح، مع القول بأن المسألة فيها خلاف، والله أعلم. نعود إلى كلام الشارع.
قال قوله الفرق، قال سفيان هو ثلاثة آصع، أما كونه ثلاثة آصع فكذا قاله الجماهير.
هذا كلام مالك وسفيان كان هو معنى في الصحيح، وهو كلام أهل الحجاز، وهو كلام الحربي. والشافعي قال هو 16 رطلا. طيب الفرق ثلاثة آصع، الصاع كم رطل؟ 5.5 درهم، 3 16. الشافعي قال الفرق هو 16 ايش رطلا. وهو هو المعنى هو هو. طب لو اردنا نعرف الان الفرق الذي كان يستخدم منه النبي صلى الله عليه وسلم كيف نقدره؟ 3 ضرب ضرب 2 754 بالالف اللي هو مقدار الصاع لتر. صاع الواحد 2754 بالالف من اللتر. فالفرق الذي كان يغتسل فيه النبي صلى الله عليه وسلم تقريبا 8 لتر و 26% من اللتر. 3 ضرب 2754 يكون كم؟ 8.26% تقريبا. هذا اكثر ما ورد على النبي صلى الله عليه وسلم من استخدام الماء. بل في هنالك روايات في صحيح مسلم تقول كان يغتسل في القدح وهو الفرق. يعني لا يلزم ان يكون مليئا. بدلاله روايات اخرى من تاملها في الباب يجدها ظاهره. هنا قالت كانت تغتسل هي والنبي في اناء يسع ثلاثة أمداد يعني بالترين 64% من اللتر. الغسل بالترين أي نعم. هذا على رواية الثلاثة أمداد. وفي رواية كان النبي يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى 5 أمداد. 5 أمداد 3 لتر و44% من اللتر. يغتسل بالصاع صاع 2.75% من اللتر. المد الذي يتوضا فيه صلى الله عليه وسلم كما قلنا 6 بالعشرة تقريبا من اللتر. اي نعم. هذه الروايات الوارده في الباب. نعم.
قال سفيان هو 3 آصع. اما كونه 3 آصع فكذا قاله الجماهير. وهو بفتح الفاء وفتح الراء وإسكانها لغتان حكاهما ابن دريد وجماعة غيره.
أما ابن دريد فحكاه في كتابه الجمهرة في الجزء الثاني صفحة 400 وهذا منقول عن أبي زيد اللوذي. فقال ابن عربي إن سكنت الراء فهو 120 رطلا. الفرق 120 رطل والفرق كم رطل؟ 16 رطلا. نعم.
قال والفتح أفصح وأشهر.
الفتح أي الفرق هو المشهور وهو الفصيح.
قال وزعم الباجي أنه صواب.
الباجي أي الباجي في المنتقى. المنتقى شرح الموطأ ذكر هذا في المنتقى الجزء الأول صفحة 95. نعم.
قال وليس كما قال بل هما لغتان.
نعم. الإخوان الفرق مكيال خشب كان الناس يستخدمونه فيضعون الماء فيه قبل الغسل. مكيال من خشب اناء يوضع فيه الماء. نعم.
قال واما قوله 3 آصع فصحيح فصيح. وقد جهل من انكر هذا وزعم انه لا يجوز الا اصوع. وهذه منه غفلة بينة او جهالة ظاهرة. فانه يجوز اصوع واصع. فالاول هو الاصل والثاني على القلب فتقدم الواو على الصاد وتقلب ألفا. وهذا كما قالوا آدر وشبهه. وفي الصاع لغتان التذكير والتأنيث. ويقال صاع وصوع بفتح الصاد وصوع بفتح الصاد والواو وصواع 3 لغات.
أما قول شارح وقد جهل من أنكر هذا وزعم أنه لا يجوز إلا صوع وهذه منه غفلة بينة أو جهالة ظاهرة. هذا كلام الذي زعم انه لا يجوز الا هذا الوجه هذا كلام القاضي عياض في الاثنان ما المعنى. ولكن هنا فائدة ونحن طلبة علم نستفيدها وينبغي الا ننساها. وقد نبه عليها النووي نفسه في اواخر كتابه الاذكار. قال ان مر بك قول عالم وكان هذا القول مستهجنا ضعيفا انفرد صاحبه به فحط عليه على ايش يعني؟ حط على القيل حط على جنين يعني انقص من طينته، استهجنه ولا تنسبه لقائله حتى لا تنزل مرتبة اهل العلم من نفوس العوام. وهذا صنعه الان مع من؟ مع قاضي عياض، وهذا من ادبه. وانا ابين هذا من باب اننا نشرح، وان منزلة قاضي عياض في نفوسنا استقرت ما يجوز هذا الخطأ، ومنزلة النووي كذلك. فلو رأيت رجلا فاضلا هو على خير بالجملة أخطأ خطأ، خذ هذا الخطأ وشرحه واستهجنه وبين عواره وبين ما فيه من مفاسد، واترك صاحبه، اترك صاحبه، ما شأنك وشأنه، صاحبه على خير. ما من إنسان إلا له غطوة، إلا له كدوة، فكل من هفى هفوة وسب سبوة مسحناه من الوجود وخطأناه مصيبة. من يسلم؟ كما قال الإمام الذهبي في ترجمة ابن خزيمة لما أول بعض صفة من الصفات، لما أول صفة السورة، قال لو أن كل من وقع في زلة مثل هذه، أول حديث في السورة وأثبت السورة من حديث أخر، فمعتقدي سليم، أخطأ في توجيه حديث. قال الذهبي فلو أن كل عالم أخطأ خطأ أهدرناه وحقرناه لم يسلم لنا أحد، لم يسلم لنا أحد. ولذا ينبغي لطلبة العلم أن يعرفوا هذا. أنت قد تسمع ممن تحب، أو قد ينقل إليك عمن تحب وعمن ترضاه وتواليه وتحبه في الله أشياء أنت لا تحبها. فأنت الآن ما هو دورك؟ إذا سمعت تلاميذ هذا الشيخ أو هذا الإنسان حط من هذا القلب، تكلم عليه، حقره، بين خطأه، أورد الأدلة عليه، سر عليه وسر، وصول وجود، وحاربه بالسنان والرمح والفرس، وأجمع عليه الدساتر والأساتر، واحفظ صاحبه، احفظه بغيبته، احفظ صاحبه بغيبته. أنت الآن حطك وحاربت في القول، فأنت تحصن هؤلاء التلاميذ من هذا الخطأ، فبحمد الله تعالى. أما لو أنك تكلمت عن الشيخ فهو سيبحث لك عن عيب، أنت تكلمه ويتكلم، التلاميذ تلاميذ هذا الشيخ يبحثون عن أشياء لذلك الشيخ والعكس، وتصبح الآن أمور حظوظ نفس وكلام بظن وتخمين وكلام بهم علم ويقين وأدلة وبراهين. ولذا طالب العلم يحرص على أن يثبت الأقوال التي يراها خطأ، وهذا ما يصنعه طلبة العلم مع العلم الكبار كما فعل طريق قليل عبد الله بن سرجس محبه ونوالي ومن عمر الله أكبر أين نحن وأينه. لكن لما ورد علينا شيء ثبت عندنا أنه من صنع نبينا لم نقبل به بديلا، ما حبينا لابن عمر. لو كان هذا القول مثلنا لابن عمر أمام عامة وناس يطعنون في ابن عمر لا يحل لنا أن ننسبه لابن عمر، لكن لأننا طلبة علم ونعرف قيمة ابن عمر مثلنا لابن عمر لأن منزلته عندنا محفوظة. والله أعلم. نسمع.
قال وأما قولها كان يغتسل من الفرس، فلفظة من هنا المراد بها بيان الجنس والإناء الذي يستعمل الماء منه، وليس المراد أنه يغتسل بماء الفرس، بدليل الحديث الآخر كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من قرح يقال له الفرس، وبدليل الحديث الآخر يغتسل بالصاع.
يعني الفرق ليس هو الشيء الذي كان يغتسل منه النبي، وإنما كان يغتسل به ما يقال له هذا. نعم.
قال قوله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل في القدح، هكذا هو في الأصول في القدح،
أصول صحيح مسلم يعني. نعم.
وهو صحيح ومعناه من القدح،
وهذا يؤكد أن طالب العلم إن أراد أن ينقل من كتاب يرجع إلى أكثر من أصل وإلى أكثر من نسخة، أو يرجع إلى نسخة مضبوطة. قال في الأصول في الأصول في الأصول، العبارة شهيرة عند الإمام النووي. طالب العلم يضبط النسخ التي يرجع إليها، وقد يضطر أن يرجع لأكثر من يدقق قد تدقيق من النووي رحمه الله. نعم.
قال قوله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال دخلت على عائشة أنا وأخوها من الرضاعة فسألها عن غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة فدعت بإناء قدر الصاع فاغتسلت وبيننا وبينها ستر فأفرغت على رأسها ثلاثا. قال القاضي إياد رحمه الله تعالى ظاهر الحديث أنهما رأيا عملها في رأسها وأعالي جسدها مما يحل لذي المحرم النظر إليه من ذات المحرم.
والله أن هذا من أدب النووي لما نقل عنه كلاما يرتضي ماذا قال؟ قال القاضي عياض. ولما نقل رأى كلاما لا يرتضي أهمل ذكره. وإني أعلم اليوم جماعة ينقلون من شيخنا في تحريجاتهم أحاديث بالصفحة والصفحتين ويهملونه ولا يذكرون اسمه، فلما يقع في زلة أو خطأ يقول قال الألباني كذا وهذا خطأ من وجوه، وكل الكلام السابق بالشيخ رحمه الله تعالى. انظروا الفرق بين من كان على أدب أهل العلم وعلى الجادة وبين من كان متشبعا بما لم يعطى لابسا ثوب الزور، فالفرق بينهما كالفرق بين الأرض والسماء، ولا حول ولا قوة إلا بالله من أهل هذا الزمن. نكمل إن شاء الله هذه الفائدة في درسنا القادم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. في الفقه المقارن في الدورة السابقة، وهل يمكن أن يؤخر الامتحان بسبب تأخير توزيع المقرر؟ نعم يمكن، ممكن أن نعقد امتحانا خاصا به، والمقرر أنا سلمته من وقت طويل، ولكن المادة طويلة، المادة طويلة. وبهذا الصدد يسأل بعض الإخوة عن المراجع، فرقت بين القول والرواية والوجه، فهل هناك كتب مؤلفة في هذا المجال أي في هذه الإصلاحات الفقهية؟ هل هو المقرر؟ مقررنا في هذه الإصلاحات الذي درسناه في مادة الفقه المقارن، وإن شاء الله تعالى يفترض أن يكون المقرر يطبع على شكل كتيب، يطبع على شكل كتيب وسيوزع بالمجان للإخوة الذين دفعوا رسوم الدورة، والذين لم يدفعوا يدفعون ثمنه للمركز. أحد الإخوة يقول، وأنا أستغرب ما المقصود بأنه كان يغتسل بفضل وضوء أزواجه، يعني امرأة توضأ تبقى وراءها بقية، فيأتي الرجل فيتوضأ بهذا الفضل، بهذه البقية، ويغتسل بهذا الفضل، فهذا أمر لا حرج فيه، هذا أمر لا حرج فيه، والمرأة طاهرة والماء لا ينجس ولا يجند، وهذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم. ما هم الإباضية؟ هل هم من السنة من الشيعة؟ لا، وهم من السنة ولا هم من الشيعة، هم من الخوارج، ينكرون الصراط والرؤية، وبعضهم يكفر بالكبيرة، هذا مدون في كتبهم، فهم أقرب الناس إلى الخوارج وهم يغضبون من ذلك، لكن هذا الحق. يسأل بعض الإخوة، ما رأيك في من يقول إن الجماعات الإسلامية فاكهة؟ جماعات الإسلامية فاكهة، هذا كلام في الحقيقة يصدر من قلب سليم لكن لا يصدر من صاحب تصور صحيح. من الخطأ الكبير أن نظن أن الحق ينبغي لأصحابه أن يتوزعوا وأن يختلفوا، والواجب على كل مختلفين أن يعملا على الاجتماع جاهدين، ولا يجوز لهم الافتراق. ولما يأس الناس للأسف كبير من اجتماع أصبحنا نسمع مثل هذه العبارات. جماعة المسلمين جماعة فهم، والواجب عليهم أن يجتمعوا على منهج سليم، على منهج يضبطون فيه الأصول. أما أن تكون الجماعة الواحدة فيها من يرى وحدة الوجود، وفيها من يمدح الروافض، وفيها إباضية، وفيها زيدية، على ما هؤلاء مجتمعون؟ على أي دين؟ فيا ليت كل من اجتمعوا يفهمون ويقررون الناس أصول فهمهم للإسلام، لا تجد، لا يعرفون الدين الذي يجتمعون عليه، على أي مذهب يجتمعون لا يعرفون، ما هو مذهبهم العقدي، ما هو مذهبهم الفقهي، كيف يكون في الجماعة الواحدة رجل يقول روح الوجود وآخر يقول إن الله عليم على خلقه؟ كيف يكون في الجماعة الواحدة من يكثر أبو بكر وعمر، ومن يتكلم في علي، ومن يرى اسمه علي؟ جماعات أبدان ليس الجماعات أفهم. الجماعة المسلمة الجماعة التي أوجب الله عز وجل اتباعها جماعة الفهم، كل مسألة نبحثها بحثا على وفق قواعد أهل العلم على وفق منهج سلف الصالح وما كان صوابا عقدنا القلوب عليه. وأما لأننا مقهورون وبحكم ضغط الواقع وبحكم ما فيه المسلمون اليوم من ذل ومهانة أن نتسامح في أصول العقيدة هذا خطأ. نعم الأصل هو أن يجتمعوا لكن يجتمعوا على فهم، لا نريد الاجتماع لذات الاجتماع. فنحن قبل أن نكون أمة وحدة نحن أمة توحيد، فلا وحدة لنا إلا على التوحيد، ولا فائدة من اجتماعنا إلا من أجل أن نعظم دين ربنا، أن نكون مجتمعين على التوحيد. هذا هو الصواب. ما هو حكم حلق الشارب كله؟ النبي قال حلق الشارب، وقال ابن عبد البر الحث يفهم منه الأخذ بالكلية ويفهم منه الأخذ الشديد، فهو رفض مشترك. ولكن لما رأينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال جزوا وقصوا وأنفقوا، ولما رأى المغيرة بن شعبة كان في سنن ابن أبي داود له شارب غليظ طويل قصه على السواك بيده شريفة، أخذ السواك وقص الشارب على السواك، فأصبحت حفه لا يراد منها الاستئصال بالكلية وإنما يراد منها الإمهات، ليس التخفيف، الإمهات والأخذ الشديد حتى تظهر بياض الشفة. فمن السنة أن ينهك الشارب، في الرواية أنهكوا حفوا جزوا. وإذا كان عمر بن الخطاب يقول حلق الشارب مثله، حلق الشارب مثله، وإن مال إلى الأخذ الشوكان في النيل، الشوكان في النيل الأوتار يرى حفوا أي الأخذ بالاستئصال الكلية. وهذا كلام مرجوح ليس براجح. والصواب أن لفظة الحاس كما قال ابن عبد البر لفظة مجملة، حمالة لأكثر من معنى، حمالة لأكثر من معنى. وأن الألفاظ الأخرى وفعل النبي وأقوال الصحابة وعلى رأسهم عمر لا تأذن بالاستئصال وإنما بالأخذ الشديد، هذا هو الصواب. والله تعالى أعلم. ما الفرق بين الريح الذي يخرج من المرأة والذي يخرج من الرجل؟ إن كان المقصود من الدبر فلا فرق، وأما خروج ريح المرأة من القبول ففيه خلاف، والخلاف شهير، والمرأة تتوضأ على أي حال. حكم لمس السي دي الذي فيه القرآن، ليس كالقرآن، ليس كالقرآن. ما هي الطريقة الجيدة إلى استيقاظ صلاة الفجر؟ من أسباب حسن الخاتمة الاضطرارية أن يحسن الإنسان خاتمته الاكتسابية. الإنسان له موتتان، موتة بالاختيار ينام وموتة بالاضطرار. فإن أردت أن يحسن الله خاتمتك الكبرى فأحسن خاتمتك الصغرى، واختم نهارك واختم عملك بالصالحات. ولذا كان بعض السلف يقول لئن أجني أحب إلي من أن أثمر بباطل بعد العشاء. فالإنسان الذي ينام بعد الثانية أو قرابة الثانية أو قبلها بقليل كيف يصلي الفجر؟ ولا سيما في هذه الأيام التي نحن فيها، الليل قصير والنهار طويل. فإن أردت أن تستيقظ للفجر أقصر من السهر، أقصر من السهر، واستعين على ذلك هذه القيلولة إن استطعت. والقيلولة أنهم قبل الظهر أو بعد الظهر أو الانقطاع عن العمل، لا يلزم من القيلولة النوم، من انقطع عن عمله وارتاح ولو قليلا فهذا أخذ نصيبا من القيلولة، لا يلزم الاستغراق من النوم. والقيلولة تكون قبل الظهر وبعده. وخذ الوسائل المعهودة، والوسائل كثيرة، واحرص على أن يلقبك غيرك من زوجة أو من جار أو من أخ ولو عبر الهاتف أو من خلال ساعة منبه. فلا يفرط في صلاة الفجر إلا المضيع، وإلا من لم يضبط سهره. وينبغي للناس أن يعلموا أن بالليل الحبيب يخلو مع حبيبه، كما كان يقول بعض السلف، كان يقول إني أستطول قدوم الليل، لأنه جاء الليل فكل حبيب يخلو مع حبيبه، فكان يصوم ويطيل القيام بين يدي الله سبحانه وتعالى، كان اشتاق لقدوم الليل حتى يخلو مع الله عز وجل الصلاة. فالليل هو يعني محبوب للعابدين، ولكن على الأقل لا يقصر الإنسان في صلاة الفجر. أتذكرون حديث النبي صلى الله عليه وسلم من نام حتى أصبح فقد بال الشيطان في أذنيه؟ أتدرون أين وضع البخاري هذا الحديث؟ وضعه في كتاب قيام الليل. حديث من نام حتى أصبح فقد بال الشيطان في أذنيه وضعه في كتاب قيام الليل، يعني من نام حتى أذن الفجر الثاني فقد بال الشيطان في أذنيه. يعني من نام ولم يقم الليل فقد بال الشيطان في أذنيه. هذا الكلام البخاري. ولكن الحافظ ابن حجر في شرحه الحمد لله قال هنالك رواية عند ابن حبان تفيد أن من نام حتى أصبح أي حتى فاتته صلاة الفجر. الحمد لله على هذه الرواية، الحمد لله على هذه الرواية. أسأل الله عز وجل أن يوفق إياكم بما فيه الخير، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.